من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام في هذه الحلقة وهذا اللقاء الجديد، ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. موضوعنا في هذا اللقاء وقفة مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحطة من محطات حياته المباركة التي كان لها الأثر الكبير، وقد خلدها القرآن الكريم. هذه الوقفة خلدها ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في عدة مواضع من كتابه الكريم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لها أحاديث وأحكام قد استقيت من هذه الوقفة العظيمة. غزوة بدر الكبرى هي وقفتنا وهي موضوعنا في هذا اللقاء، فتعالوا بنا نؤمن ساعة مع غزوة بدر الكبرى. كان من عادة قريش أنهم يتاجرون تجارتين رئيسيتين، تجارة ورحلة إلى الشام وهذه تكون في الصيف، ورحلة إلى اليمن وهذه تكون في الشتاء، وهذه التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة قريش في قوله سبحانه وتعالى: لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه منة عظيمة من منن الله تبارك وتعالى الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى على قريش على وجه الخصوص، أن من الله عليهم بهاتين الرحلتين اللتين من خلالهما تجلب البضاعة المختلفة من الشام ومن اليمن. ففي السنة الثانية من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، كما تعلمون جل المهاجرين قد خرجوا من مكة إلى المدينة وقد تركوا أموالهم ومساكنهم، و يعني خرجوا يعني كما يقولون بدون أدنى مال، حتى أن كثيرا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم بين المهاجرين عندما قدموا المدينة أرادوا أن يشاركوا المهاجرين في أموالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففي جمادى الآخرة من السنة الثانية من الهجرة خرج أبو سفيان، وكان آنذاك لا يزال على الشرك، على رأس هذه القافلة، وكانت قافلة كبيرة للتجارة في بلاد الشام. وكان مع أبو سفيان 34 رجلا، يعني مع أن هذه القافلة كانت محملة بالبضائع والأموال كان لا يحرسها إلا النفر القليل، يعني 34 رجل يعني دون 40، هذا يعتبر عدد قليل نسبيا لحراسة والحماية هذه القافلة المحملة. طبعا العرب كانت تسمي هذه القوافل تسميها عيرا، فهذه العير التي خرج بها أبو سفيان ومن معه إلى الشام سمع بها النبي صلى الله عليه وسلم، فندب المهاجرين الذين كانوا معه في المدينة أن يخرجوا للاستيلاء على هذه القافلة. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ظلما وعدوانا، بل هم الذين بدأوه أول مرة، هم الذين طردوه، هم الذين قاتلوا أعني قريشا، هم الذين أخذوا أموال المهاجرين وأخذوا بيوتهم ومساكنهم، بل بعضهم أخذوا حتى أهليهم وأولادهم وأولادهم. إذن هم الذين بدأوا بالعدوان وهم الذين بدأوا بأخذ الأموال. فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة من المهاجرين تحديدا إذا أخذوا هذه القافلة لا يكون هذا ظلما وعدوانا منهم، حاشاه عليه الصلاة والسلام، إنما هذا فيه رد لهذه الحقوق التي استولى عليها المشركون في مكة بالقوة. فعلا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 150 مهاجريا للاستيلاء على هذه القافلة. ولكن أبا سفيان هو رجل من دواهي العرب، كان رجلا حكيما قائدا فذا، فلذلك استطاع أن ينجو بهذه القافلة من قبضة النبي صلى الله عليه وسلم، فنجا ووصل إلى الشام وتاجر بالشام، ثم عاد مرة أخرى إلى مكة. طبعا هذه تسمى غزوة العشيرة التي خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 150 مهاجريا، تسمى بغزوة العشيرة التي نفذ أو استطاع أن ينفذ أبو سفيان من قبضتهم. عاد أبو سفيان إلى مكة بعد أن تاجر في الشام، عاد بعد 3 أشهر تقريبا أو بعد 2 شهر، عاد في رمضان من نفس السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث العيون ليأتوا إليه بأخبار هذه القافلة، يريد أن يستولي عليها وأن يقبض عليها في طريق عودتها. وفعلا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار بأن أبا سفيان قفل راجعا بهذه القافلة، فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في المدينة. من أراد أن يخرج، هو لم يكن الخروج لغزوة أو لقتال، وفقط كان الخروج للاستيلاء على هذه القافلة واسترداد الحقوق أو بعض الحقوق التي استولى عليها الكفار غصبا من المهاجرين في مكة. فقال من أراد أن يخرج، قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يخرج فليخرج. وفعلا خرج معه هذه المرة 310 صحابيا، معهم بضعة خيول و يعني جملين أو 3، يعني لم تكن العدة مهيئة للغزو والقتال، إنما فقط كانت للاستيلاء. ولذلك تخلف كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عن الخروج معه في غزوة بدر، ذلك لأنه هو كان فقط النداء لمن أراد أن يشارك في الاستيلاء على القافلة وفي أخذ القافلة، ولم يكن للقتال. ولذلك من لم يكن منهم لديه حاجة في يعني أخذ هذه القافلة لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف غزوة بدر كان الأمر خروج للغزوة، ولذلك خرج معه من خرج، بخلاف غزوة الخندق، بخلاف غزوة تبوك. يعني في بدر خرج معه ما يزيد على 1000 مقاتل، في غزوة الخندق 3000 مقاتل، في غزوة تبوك 10000 مقاتل، فالأمر يختلف هنا. المهم خرج معه 310 رجلا. أبو سفيان في طريق عودته أيضا كان حذرا متيقظا طيلة الوقت، وهو يعلم أنه من المحتمل بل من المتوقع أن يواجه هجوما إسلاميا، كما واجهه في خروجه من مكة كما قلنا في جماد الآخرة في ذهابه إلى الشام. فكان يتوجس، وأيضا كان يبث العيون أمامه والجواسيس ليأتوه بالأخبار. ففي إحدى الأماكن القريبة من المدينة سأل أبو سفيان أحد الأعراب الذين يعيشون في البادية: هل رأيتم أناسا؟ هل رأيتم حركة غريبة؟ هل رأيتم جيشا؟ فقالوا له: نعم رأينا رجلين فقط أتيا ووقفا في ذلك المكان ثم ذهبا. وكان هذين ممن أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم عيونا ليتفقدوا حال القافلة. فذهب أبو سفيان إلى هذا المكان الذي نزل فيه هذان الرجلان، ثم أخذ مخلفات دوابهم أكرمكم الله وفتتها، ووجد فيها النوى. النوى هو الذي البذر الذي يكون داخل التمر. فقال: هذه نوى يثرب، عرفها بفطنتي، قال: هذه نوى يثرب. إذن هذه الخيول أو الإبل من إبل يثرب، معنى ذلك أنهم من المسلمين. فأيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لاعتراض هذه القافلة، فما كان من أبي سفيان إلا أنه سلك طريقا غير الطريق الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره فيه. يعني أبو سفيان بحنكته يعلم أن المسلمين ينتظرونه في هذا الطريق الذي هو يكون مرورا إلى مكة، فسلك طريقا آخر إلى ساحل البحر، طريق بعيد، وقبل ذلك، قبل أن يسلك هذا الطريق، أرسل إلى مكة يستنجدهم ويستحثهم على الخروج لحماية هذه القافلة، وقال: أدركوا أموالكم، فإن محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قد يعني خرجوا لإدراك هذه القافلة. فعلا قام فرعون هذه الأمة أبو جهل قبحه الله، وأعلن النفير العام وأعلن القتال، وفعلا استطاع أن يجمع حوله 1300 رجلا من أهل مكة، من فرسانها وصناديدها وشجعانها، وأرادوا أن يخرجوا، بل خرجوا لإدراك القافلة ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم. خرجت مكة، أو خرج أهل مكة ب1300 رجل، واستطاع أبو سفيان أن يفر وأن ينجو من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلك طريق الساحل. النبي عليه الصلاة والسلام علم بتغيير أبي سفيان لطريقه، فتبعه إلى الساحل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل الساحل إلى سيف البحر، وقد نجا أبو سفيان بالقافلة، وهذا بتقدير من الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نجت القافلة، وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البحر مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هنا أرسل أبو سفيان إلى قريش ليخبرهم ويطمئنهم أن القافلة قد نجت، وأنه لا حاجة خلاص للقتال، عودوا. امتنع فرعون هذه الأمة أبو جهل أن يعود، وقال: والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، أبار بدر، حتى نأتي بدرا ونقيم في بدر 3 أيام من بلياليها، ننحر الإبل ونشرب الخمور وتعزف القيان أي الجواري، وليسمع لتسمع بين العرب فتهابنا أبدا. أخذته العزة في الإثم، أحد شيوخهم وحكمائهم قال: سنرجع. وفعلا رجع، ممكن أن نقول ثلث هذا الجيش، رجع 300 رجل، وبقي 1000 رجل مع فرعون هذه الأمة، فخرج أشرا وبطرا ورياء وسمعة ليأتي لقتال الحبيب صلى الله عليه وسلم. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يزال في على سيف البحر بأن الأمور قد تغيرت، وهنا كما تلاحظون أن الأحداث تتغير متسارعة. فجاءت الأخبار إليه صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد خرجت 1000 من أبنائها وفرسانها لقتال المسلمين. هنا الوضع تغير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج لإدراك القافلة، الآن الحال والأمر تغير من إدراك القافلة والاستيلاء على القافلة إلى القتال والمواجهة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه، فماذا قال لهم وماذا ردوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فتابعونا. أهلا بكم أيها الإخوة من جديد. قد توقفنا عند استشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم على ساحل البحر، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الأخبار بأن قريشا قد خرجت لقتاله في غزوة بدر. استشار الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال: أشيروا علي أيها الناس، ماذا تشيرون؟ هل نستمر ونذهب للقائهم ونقاتلهم أو نعود مرة أخرى إلى المدينة؟ فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال كلاما طويلا، يعني خلاصته أننا معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذي تختار، أنت الذي تقرر، إن شئت أن تقاتل فنحن معك، إن شئت أن ترجع فنحن معك، الأمر لك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أبو بكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس. قام عمر رضي الله تعالى عن عمر الفاروق أيضا قال كلاما شبيها بكلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عمر. قال المرة الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشيروا علي أيها الناس. قام المقداد ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا قال كلاما قريبا من كلام عمر ومن كلام أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس المقداد ابن عمرو. ثم أيضا كررها صلى الله عليه وسلم بقوله: أشيروا علي أيها الناس. ففطن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان سيدا من سادات الأنصار وقال: يا رسول الله، كأنك تعنينا، يعني نحن معاشر الأنصار، يعني أشار عليك أبو بكر، أشار عليك عمر، أشار عليك المقداد، وما زلت تقول أشيروا علي أيها الناس. فقال: نعم، إياكم أعني، أريد رأيكم أنتم يا معشر الأنصار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان العهد بينه وبين الأنصار رضي الله عن الأنصار أن يدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحموه إذا تعرض لخطر وهو في مدينتهم، أما أن يعني يدافعوا عنه أو يقاتلوا معه لخطر أو لغزو خارج المدينة هذا ما ذكر. وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس وأشد الناس حرصا على الوفاء بالعهود وبالمواثيق، لا يخون صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ولذلك قال: أشيروا علي، ما رأيكم أنتم؟ إذا لم توافقوا فالحق حقكم، لأن الاتفاق معكم أن تدافعوا عني وأن تنصروني وأنا في مدينتكم. فقال له سعد رضي الله تعالى عنه وهم الأنصار، لأن الثلاثة الذين تكلموا في البداية هم من المهاجرين، أبو بكر وعمر والمقداد من المهاجرين، فتكلم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف عنا رجل واحد، والله يا رسول الله لن نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. الله أكبر، انظروا هذا الموقف العظيم لهذا الرجل العظيم ولهؤلاء الصحب الأخيار الأبرار الأطهار الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، واختارهم الله تبارك وتعالى لنصرة هذا الدين العظيم الخالد، ولحفظ هذا الكتاب الخالد، ولحفظ هذه الشريعة الغراء وهذه السنة النبوية الطاهرة المباركة. شرف عظيم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين أنفقوا، هم الذين هاجروا، هم الذين آووا ونصروا، هم الذين قاتلوا، هم الذين ضحوا، هم الذين بذلوا. من الذي بذل؟ من الذي أنفق؟ من الذي قاتل؟ من الذي هاجر؟ من الذي آوى ونصر؟ من الذي قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نفسه وأولاده وأمواله من إذا لم يكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة في جيش العسرة غزوة تبوك ويتصدق بماله كله بماله كله، وهذا جائز كما تعلمون، أن يتصدق الإنسان في حال حياته بماله كله هذا جائز، هذا ماله وهو حر، لكن بعد وفاته كما تعلمون لا يجوز بأكثر من الثلث، كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن وقاص الثلث والثلث كثير. فيأتي بماله كله فيقول له صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماذا تركت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله رضي الله عنك يا أبا بكر، وجمعنا الله بك في جنات النعيم، وأجزل لك المثوبة والعطاء خير ما جاز صديقا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه الفاروق يأتي في غزوة تبوك بنصف ماله في سبيل الله. عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه ذو النورين يأتي بألف بعير يتصدق بها مجهزة كاملة للغزو في سبيل الله، يشتري بئر رومة، خرجوا تركوا الديار والأهل والأوطان وتغربوا. أبو أيوب الأنصار رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا مثال على تضحية أولئك الصحب الأخيار رضي الله عنهم وجهادهم. قبره، وهذا تاريخ موجود، قبره يعني موجود تحت أسوار القسطنطينية، إسلامبول أو إسطنبول، ما تعرف بإسطنبول الآن هي إسلامبول، مدينة الإسلام. القسطنطينية يعني تعتبر معقل البيزنطيين التي فتحها المسلمون في عهد محمد الفاتح الخلافة العثمانية. قد غزاها المسلمون قبل ذلك، وأول جيش غزاها في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه ابن أبي سفيان الصحابي الجليل خال المؤمنين كاتب الوحي الملك العظيم، غزا القسطنطينية في عهده، وقد جعل الجيش أو جعل على رأس هذا الجيش ابنه يزيد بن معاوية الذي قال صلى الله عليه وسلم عنهم: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. وكان من جندي هذا الجيش المبارك هذا الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري، وقتل هناك في المعارك ودفن، وقبره شاهد على بلوغ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصقاع الدنيا. فهؤلاء هم الصادقون، هؤلاء هم المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم على رأس الصادقين في هذه الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يطعن فيهم إلا كافر منافق رعديد خبيث في قلبه مرض يطعن في أولئك الأخيار الأبرار الأطهار الذين ضحوا بالغالي والنفيس في نصرة هذا الدين العظيم. أنا فقط أثير هذه في عقل وذهن كل مسلم، هذا الدين العظيم كيف وصل إلينا؟ هذا القرآن كيف حفظ؟ هذه السنة كيف دونت؟ هذه البلاد العظيمة الشاسعة من الذي فتح الجزيرة؟ من الذي فتح العراق؟ من الذي فتح فارس؟ من الذي فتح الشام؟ من الذي فتح مصر؟ من الذي فتح اليمن؟ من الذي فتح هذه الدول؟ من؟ وهذه فتحت في زمن الخلافة الراشدة رضي الله عنهم أجمعين. لذلك نقول أيها الأحباب الكرام، للصحابة في أعناقنا دين والله لا نستطيع أن نوفيه، غير أننا ندعو لهم بالصباح والمساء أن يجزل الله لهم المثوبة والعطاء. فهنا هذا فقط مثال واحد من عشرات بل من مئات الأمثلة كيف كانوا صادقين في أخذ هذا الدين العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا الله بهم في جنات النعيم. فقال له هذه الكلمات العظيمة، قال له: إننا لا صدق في اللقاء، صبر في القتال، أو كما قال له، وقال: ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا قرت عين النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه من بطولات وتضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم في غزوة بدر الكبرى في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. سار النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فنزلوا قريبا من آبار بدر، وهذا البئر بدر بناه يعني يقولون في التاريخ أن رجلا هو الذي يعني حفر هذا البئر، كان اسمه بدر، هو الذي حفر هذا البئر، ونسبت أو نسب هذا البئر أو سمي باسم هذا الرجل. هذا كثير في يعني الأماكن التي يعرفها العرب في القديم والحديث أنها تنسب لشخص بناها، لشخص عاش فيها، لشخص اكتشفها إلى غير ذلك. نزل هناك، وصل جيش الكفار بقيادة فرعون هذه الأمة أبي جهل إلى بدر، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم وجعل الآبار قريبة منه، وغور الصحابة رضي الله عنهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الآبار بدر حتى لا يستفيد منها الكفار، إنهم يعلمون سيصلون وقد أنهكتهم الصحراء ورمضاؤها وحرارتها، فيكونوا متعطشين وهم يعلمون أنهم سينزلون قرب هذه الآبار فيستقون منها المياه. فعندما وصلوا وجدوا أن الصحابة قد غوروا يعني أفسدوا وهدموا هذه الآبار التي هي قريبة منهم فأسقط في أيديهم. تفاجأ الكفار من هذه المكيدة من المسلمين وأصبحوا في ضنك، ويعني أرادوا أن يبدأوا القتال مباشرة حتى يعني لا يطول بهم المقام على هذا الأمر الشديد أنهم قد فقدوا الماء في حرارة الشمس. برز طبعا قبل المعركة، كان هذه يعني من عادات المعارك آنذاك أنه تبدأ المعارك بالمبارزة، فخرج ثلاثة من المشركين وهم عتبة ابن ربيعة وابنه الوليد ابن ربيعة أو الوليد بن عتبة وأخوه شيبة ابن ربيعة. إذن عتبة ابن ربيعة وابنه الوليد بن عتبة وشيبة أخو عتبة ابن ربيعة، خرجوا هؤلاء وهم من صناديد قريش ومن عظمائهم، خرجوا للمبارزة. فبرز إليهم ثلاثة من الأنصار فقالوا من أنتم؟ قالوا نحن فلان ابن فلان من الأنصار. فقالوا لهم أنتم أكفاء، يعني أناس كرماء، والعرب تحفظوا يعني حق الآخر وإن كان الآخر من ألد أعدائها، وهذه من المكارم التي جاء الإسلام وعززها. فقال المشركون لا نريدكم أنتم من الأنصار، نريد أكفاءنا من قومنا من قريش، يعني من المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة ابن عبد المطلب، وأمر كذلك عبيدة بن الحارث، وأمر كذا ابن عمه، وأمر كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا أيضا في هذا درس عظيم وفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأثر الخير ويعني الشيء الذي فيه راحة والسكينة لنفسه وأهل بيته، بل كان يقف في المقدمة صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة هي سمة القائد الرباني الذي يتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكون في المقدمة، هو الذي يكون في الميدان، هو الذي إذا أمر أصحابه وجيشه وقومه بأمر يكون هو أول المطبقين لذلك، وإذا نهاهم عن شيء يكون هو أول الذين ينتهون عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب الأمثلة في ذلك. هنا مثلا في المبارزة، يعني مبارزة يعني مقام موت، المقام مقام موت، يتبارزان لا ينتهي إلا بمقتل أحدهما، فمن الممكن أن يموت عمه، من الممكن أن يموت ابن عمه، من الممكن أن يموت ابن عمه الآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. ولكن مع ذلك يريد أن يعلمنا أن الإنسان إذا ولاه الله مسؤولية عليه أن يبدأ بنفسه. في غزوة الخندق مثلا كان عليه الصلاة والسلام هو بنفسه يحفر الخندق مع أصحابه، عندما أتى إلى المدينة وكان يبني المسجد النبوي كان بنفسه صلى الله عليه وسلم يحمل اللبن، أي الطوب على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يجلس إلى الدعاء والخمول والخمول ويترك أصحابه هم الذين يعملون ويعانون. فصلوات الله وسلامه عليه. إذا خرج هؤلاء الثلاثة يقابلون من يعني ثلاثة من صناديد قريش. فأما حمزة وعلي رضي الله عنهما فقد أجهز كل منهما على صاحبه، وأما عبيدة ابن الحارث فقد ضرب صاحبه ضربة لم تمته وضربه صاحبه مثلها، يعني تخالف كل منهما ضرب صاحبه ضربة. فجاء علي وحمزة وأجهز على الذي بارز عبيدة ابن الحارث رضي الله تعالى عنهم، وحمل إلى صفوف المسلمين، حملوا عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات من آثار جراحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه حقيقة كانت بداية مشجعة للمسلمين، مخيبة لآمال المشركين أن هؤلاء الثلاثة من صناديدهم قد قتلوا في بداية المعركة ونجا المسلمون الثلاثة بفضل الله عز وجل. فكانت هذه حقيقة بداية لانفجار المعركة في كل نقطة من نقاط التقاء الجيشين. ثم دارت المعركة التي سنذكر تفاصيلها بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، ولا زلنا وإياكم مع هذا الحدث العظيم من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ألا وهو غزوة بدر الكبرى. فالتقى الجيشان في يوم الثلاثاء أو في صبيحة يوم الثلاثاء 17 من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وقلنا وقعت هذه المبارزة قبيل المعركة، فقتل المسلمون الثلاثة، قتلوا المشركين الثلاثة بفضل الله تبارك وتعالى، وكان هذا الأمر يعني فعل خير ودافع للمسلمين وخيبة أمل للمشركين. ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا يعني كالخيمة في أخريات الجيش ليتابع ويوجه هذه المعركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم وكان يلح على ربه تبارك وتعالى ويقول: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها، يعني بتكبرها، بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني فكان يلح صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى حتى سقط رداءه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه وزيره وحبيبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعني يهدئه وعاد الرداء وقال: يكفيك يا رسول الله، سينصرك ربك، قد ألححت على ربك تبارك وتعالى. هذا حقيقة أيضا فيه فائدة، وهو أن الإنسان يلجأ إلى الله تبارك وتعالى في الظروف الحالكة، والمؤمن حقيقة ينبغي له أن يديم اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، لا يكون فقط لا يعرف ربه تبارك وتعالى إلا إذا نزلت به المصائب والخطوب والملمات، أما في أحواله الطبيعية فإنه لا يعرف ربه، لا يدعو الله عز وجل. وجاء في الأثر الذي يعني متكلم في إسناده أن الله تبارك وتعالى يغضب على الذي لا يسأله ولا يدعوه، لأن ما معنى أن الإنسان يستغني عن دعاء الله تبارك وتعالى؟ كأنه يقول: يا ربي والعياذ بالله أنا مستغني عن عونك وعن نصرتك. لا، المؤمن يكون دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ومن العجيب حقا أنك ترى أنك لو سألت بعض المسلمين والمسلمات تقول: يا أخي كن صادقا، متى آخر مرة دعوت الله تبارك وتعالى؟ بعضهم يقول، تتفاجأ بأن بعضهم يقول والله أخي من فترة طويلة، كم من أسبوع لم أدعو الله عز وجل، بعضهم يقول من شهر، بعضهم يقول أعظم، يقول يمكن آخر مرة دعوت الله عز وجل في رمضان الماضي في صلاة القيام وصلاة التراويح مع الإمام. سبحان الله، هذا إخواني والله من الخذلان أن يحرم الإنسان مناجاة ربه تبارك وتعالى وأن يدعو الله عز وجل. لذلك انظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التجأ إلى الله، لم يغتر بما هو عليه، ولم يغتر مثلا بأن الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة قتلوا المشركين فاغتر بقوتي وحسن ترتيبي، لا أبدا، اتجه إلى الله وألح على الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. شوف تأمل، ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون، كان يعني متوقع أن يقول إن الذين يستكبرون عن دعائي، لأنه قال ادعوني، لكنه قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فسمى الدعاء عبادة، وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. إذن الدعاء شأنه عظيم، لأن العبادة هي الذل، تقول طريق معبدة أي مذللة، إذا سويت الطريق بالأسفلت وغيره تقول عبدت الطريق، سويت الطريق للسالكين، ذللت. هذا هو معنى العبادة، الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. والدعاء يتضمن هذا المعنى، إذا دعا الإنسان ربه تبارك وتعالى فإن هذا فيه انكسار وخضوع وذل لله تبارك وتعالى، فمعنى العبودية قد تضمنها الدعاء، وهو عبادة عظيمة جليلة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه تبارك وتعالى قبيل هذه المعركة وألح على الله. الله يحب الملحين في الدعاء، لا تدعو بقلب غافل لاه ساهن وتقول الله عز وجل ما استجاب لي، لا يا أخي، أدعو بإلحاح، تملق إلى الله تبارك وتعالى، فإن هذا يكون بإذن الله من أعظم العبادات، ويكون حريا أن يستجيب الله تبارك وتعالى. إذن نقول في صبيحة يوم الثلاثاء في 17 من رمضان دارت هذه الغزوة وهذه المعركة العظيمة التي سماها الله تبارك وتعالى بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والتي لمن شارك فيها من المسلمين له خصيصة وله فضيلة اختصه الله تبارك وتعالى بها. ولذلك يعني يقول الصحابة: فلان بدري وفلان شهد بدرا، كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد، كان يكبر في صلاة الجنازة، تعلمون يعني صلاة الجنازة المشهور أنه يكبر 4 تكبيرات، صلى علي على سهل بن حنيف أحد الصحابة عندما توفي، فكبر عليه علي في صلاة الجنازة 6 تكبيرات، وهذا يعني جاء النبي صصلى الله عليه وسلم 4 تكبيرات وخمس تكبيرات 6 تكبيرات، فقال علي إنه بدري، يعني ممن شهد بدرا، ممن شهد بدرا، فكان يزيده في التكبير رضي الله تعالى عن الجميع. إذن لمن شهد بدرا له خصوصية، يوم الفرقان يوم محص فيه المؤمنون، وكانت نقطة تحول في تاريخ هذه الأمة العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، في سورة الممتحنة، في قصة حاطب عندما كتب إلى أهل مكة يحذرهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، ويعني فعل هذا الأمر اجتهادا منه، وحتى يكون له يد على أهل مكة ليحفظوا عياله وأهله إذا ما هاجمهم المسلمون، وهو يحب الله ورسوله، لم يخن الله ورسوله، ولكن هذا اجتهاد منه. فأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يضرب عنق حاطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. الله أكبر. ففاضت عينا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحاطب من أهل بدر. فالمقصود أن من شهد بدرا هذه الغزوة العظيمة له خصوصية، له ميزة في تاريخ الإسلام. البدريون دارت المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في عريشه، وأخذ حفنة من التراب، ثم عليه الصلاة والسلام رمى بهذه الحفنة وقال قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من التراب ورمى بها صوب جيش المشركين وقال: شاهت الوجوه فما بقي مشركون إلا ودخلت في عينيه حبات من هذه الرمية. سبحان الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. فشد المسلمون عليهم شدة واحدة وكبروا الله تبارك وتعالى، وانهزم المشركون شر هزيمة، وانتصر المسلمون، ونزلت الملائكة من السماء تؤيد جند الله تبارك وتعالى، ويقاتلون، يقودهم جبريل عليه السلام، وهم يقاتلون المشركون وينصرون المسلمين عليهم بأمر الله تبارك وتعالى لهم. انتهت هذه المعركة أو الغزوة بانتصار المسلمين، هذا النصر العظيم. قتل من المشركين 70 وأسر 70، جلهم من صناديدهم وجلهم من كبرائهم، وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة، أبو جهل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، وهو كان يسمى يلقب بأبي الحكم لحكمته عمرو بن هشام، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل ولقبه بفرعون هذه الأمة. قتل شر قتله، وقتل كذلك أمية بن خلف، قتله بلال الذي كان يسوم بلال سوء العذاب في مكة كما في سيرة بلال رضي الله عنه المعروفة، فقتل صناديدهم وأسر كذلك صناديدهم، قتل كما قلت 70 وأسر 70. فبعدما انتهت المعركة أو الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع هؤلاء الذين قتلوا وعلى رأسهم فرعون هذه الأمة، وأن يلقوا أو أن يلقوا في قليب بدر في البئر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على القليب وقال: يا فلان، يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، وأخذ يناديهم، قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أين أنتم الآن؟ في نار الجحيم. أين أنتم؟ في غسلين والغساق والسموم والحميم والمطارق والحديد والعذاب الخالد الأبدي والعياذ بالله. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فإن ربه سبحانه وتعالى قد وعده إحدى الحسنيين، إما أن يظفر بالقافلة، وإما أن ينتصر على أعدائه، فلم يظفر بالقافلة فحقق له ما وعده الأخرى فانتصر على أعدائه في هذه الغزوة العظيمة. فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله يرحمك الله، وهل تكلم إلا يعني أجسادا بالية، أسميتين جيف؟ قال: والله يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، تسمعوني وهم كذلك يسمعوني. وهذا يعني مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من آياته ومعجزاته التي أجراها الله له. هؤلاء السبعون الذين أسروا جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يشتري نفسه، يفدي نفسه، وكان يحتاجون إلى المال كلهم على حسب قدره ومكانته في قومه، والذي لا يستطيع أن يعني يفديه أهله بالفدية، إن كان يستطيع الكتابة يعني يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من أبناء المسلمين نظير إطلاق سراحه. انظروا كيف أن ديننا يهتم بالعلم والمعرفة، فالذي يطعن في الإسلام ويقول الإسلام والالتزام بشريعة الإسلام وتطبيق الشريعة والحجاب على المرأة هذا كل يعارض التعليم، من الذي قال هذا الكلام؟ أبدا. لا نزايد على أن دين الإسلام يدعو إلى العلم والمعرفة. يا أخي، أول كلمة أنزلت من السماء إيش؟ اقرأ. ولم يؤمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم. قال: وقل ربي زدني علما. وقال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فديننا دين المعرفة والعلم والتطور والتقنية إن شئت أن تقول. أبدا ديننا لا يعارض هذه الأمور. ربما النصارى في يعني قبيل الثورة الفرنسية التي خرجت، لماذا خرج الفرنسيون على الكنيسة؟ ولماذا نشأت العلمانية أو العلمانية؟ لماذا؟ ورفعوا هذا الشعار: فصل الدين عن الدولة. لماذا؟ لما وجدوه من معارضة شرسة من قبل الكنيسة، وتقتيل العلماء وتقتيل المفكرين وتكميم الأفواه، وعارضوا كل جديد. الناس لم يطيقوا ذلك فثاروا على الكنيسة. طيب، هؤلاء كان عندهم عذر لأن الكنيسة تعارض هذا التقدم. طيب، في ديننا من الذي قال إن الإسلام يعارض؟ من الذي قال إن القرآن يعارض؟ بالعكس، القرآن يأمر والإسلام يأمر والشريعة تأمر. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وليس هناك نصوص تعادل كثرة ولا فضلا النصوص التي تبين فضل العلم والعلماء والتعلم. يكفي المتعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فلا نزايد على هذا أيها الإخوة، وهذا مثال، هذا مثال. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يريد منكم أيها المشركون أن يطلق صراحة، تعرف تقرأ وتكتب؟ قال: نعم. إذن علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، نحتاج إلى العلم. الدول تبنى على التقوى والصلاح والكتاب والسنة وعلى العلم والمعرفة، لابد. فكان يعلم 10 من أبناء المسلمين ما يطلق صراحه. لا، الذي لم يجد مالا يفدي نفسه وليس هو بمتعلم، كان بعضهم يمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جائز بنص القرآن الكريم كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فأما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا. فكان يمن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم المصلحة الراجحة يراها هو عليه الصلاة والسلام، كان يمن على بعض الأسرى بالفداء يعني مجانا دون أن يدفعوا فدية لمصلحة أرادها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا من هذه المعركة أو من هذه الغزوة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى نصرا وفتحا لهم. كان قتل المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، استشهدوا من 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما قلنا عدد قتلى المشركين 70 أو عدد قتلى 70، وعدد أسراهم أيضا 70. فكان هذا النصر للإسلام والمسلمين، وهذه المعركة التي سماها الله تبارك وتعالى بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم عظيم ويوم مشهود، ولمن حضره فضيلة وخصيصة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونلتقي بحول الله وقوته في لقاء جديد إن كان في العمر بقية، ومع وقفة جديدة وموضوع جديد، ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلق الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني.